ثم قال رحمه الله: واما ما قالوا ان منهم ابدالا ونقباء واوتادا ونجباء فسبعين وسبعه واربعين واربعه، والقفر هو الغوث للناس، فهذا من موضوعات رزقهم كما ذكره القاضي المحدث في سراج المريدين وابن الجوزي وابن تيميه رحمهم الله. انتهى الاختصار.
القاضي يعني ابن العربي المالكي، وذكره غيرهم، يعني ان هذا من الكذب، ليس لهذا اصل، وانما جاء الاثر في الابدال فقط، وهو اثر ايضا فيه نظر في بعض العلماء، وجاء ان الابدال انهم بالشام، ومعنى الابدال انهم كلما ذهب واحد جاء بدله غيره، واذا صح ذلك فمعنى ذلك انهم الذين يقومون بالدعوه الى الله، الذين يقومون بالحجه على عباد الله، لان حجه الله لا تضمحل ولا تزول ولا تنتهي. فهو قريب من الحديث المشهور: يحمل هذا العلم من كل خلف العدول، من كل عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين، وقريب من هذا. فليس في هذا ان الابدال انهم يدعون مع الله وانهم يريدون. اما القطب الذي يسمونه القطب او النجبة او السبعين او السبعة او الاربعين والاربعة، فهذا من الكذب، ما في شيء يدل على هذا، لا من كتاب الله جل وعلا، ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا من اقوال الصحابة واتباعهم، وانما هو من افتراءاتهم، وقد بين العلماء ان هذا لا اصل له. وإذا كان هناك أولياء لله جل وعلا فهم لا يرضون بأن يدعون مع الله، بل يغضبون لذلك ويكفرون بالداعي ويبغضونه ويتبرؤون منه، كما أخبر الله جل وعلا عنه كما سيأتي. الله جل وعلا يقول: اتخذوا من دون الله آلهة ليكون له حجة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ردة. معنى يكونون عليهم ردة؟ يكون ردهم يوم القيامة لأن يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويكفرون بهم، كما في الآية الأخرى: ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وفي الآية الأخرى: إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. يعني إذا جمعوا يوم القيامة وقيل لهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تدعونهم، فيذهبون إليهم ويسألونهم: أنتم الذين نستغيث بكم ونسألكم، فيتبرعون منهم ويقولون: كذبتم، نحن لا نغيث أحدا، ونحن نبرع إلى الله منكم ومن أفعالكم. فماذا يكون مع الداعي؟ يكون معه الخيبة، خيبة والضلال، يكون الشيطان غره فقط، الشيطان هو الذي غره في هذا. ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يفعل فعلا أو يقدم على أمر من الأمور إلا بدليل، بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. العبادة محرمة كما يقول العلماء، محرم على الإنسان حتى يأتي الدليل، بخلاف الأمور المعاملات وأمور المطعومات والمشروبات، فإن الأصل فيها الحلال الحل حتى يأتي الدليل على التحريم. أما أمور العبادة فبالعكس، ولهذا اتفق العلماء على ان العباده لها مبنيه على اساسين، على شيئين: احدهما ان تكون العباده خالصه لله جل وعلا، والثاني أن تكون على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تكون بالشرع، بشرع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من الله. أما إذا كانت بالرأي أو بالعادة بالوضع الذي وجد عليه الناس فهي غير معتبرة وغير مقبولة المردودة على صاحبها. ولهذا ثبت في صحيح مسلم حديث عائشة رضي الله عنها هو في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود، مردود على صاحبه. كل عمل ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون معتبر ولا يكون صحيح. نعم.
قال: والمقصود أن أهل العلم ما زالوا ينكرون هذه الأمور الشكية التي عمت بها البلوى واعتقدها أهل الأهواء. فلو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال الكتاب.
والواقع أنه ما وقع فيها إلا الجهال، الجهل والجهال لا عبرة فيه ولا يجوز الإنسان يغتر به. أما العلماء فهم لا يزالون ينصحون الأمة ويحذرونها من الوقوع في مثل هذه الأمور لظهورها ووضوحها، فهي واضحة ومن المعلوم لدى المسلمين في عقائدهم أن الإنسان مسؤول عن أصول الدين في قبره، يسأل من الذي يعبد ويسأل بأي شيء يعبد ويسأل من الذي جاءك بما تعبد بما تتعبد به. هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها لكل ميت. فإذا كان الإنسان عارف عالما بذلك يجيب بكل سهولة وبلا تلعثم ولا تردد، يقول: أعبد الله، أعبد ربي، يقول: أعبده بالشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قيل له من؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفته وعلمته لأني آمنت بكتاب الله واتبعته وصدقته. ليس معنى ذلك أن الإنسان إذا عرف اسمه، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده، قال: هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أن هذا يكفي. ما يكفي هذا، لابد أن يعرفه، يعرفه المعرفة الصحيحة بأنه رسول من عند الله، يعرفه بالآيات التي جاء بها ويقتنع بذلك ويؤمن إيمانا لا يعثره الشك، ومعرفته طرق كثيرة. ومن أهم الطرق التي يتعرف بها على الرسول صلى الله عليه وسلم سيرته صلوات الله وسلامه عليه، يعلم أنه جاء إلى أمة كافرة مشركة وهو وحده، فصار يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإن لم تفعلوا فإن الله جل وعلا سوف يسلطني عليكم فأقتلكم وآخذ أموالكم. يمكن أن يأتي رجل وحده ليس معه جن ولا قوة إلى أمة كبيرة معادية له فيقول لهم هذا القول وهو وحده؟ معنى ذلك أنه يغريهم بقتله ويدعوهم إلى قتله. ولا يقول ذلك إلا من يثق بالله جل وعلا، من كان الله معه، من كان رسوله. وكذلك من المعلوم عند العقلاء أن الإنسان إذا جاء إلى الناس وقال: أنا رسول، أنا رسول الله، فإنه لا يخلو الأمر من شيئين: إما أن يكون هو أصدق الناس وأبر الناس وأتقى الناس وأقرب الناس إلى الله، أو يكون أكذب الناس وأفكر الناس وأبعد الناس عن الله جل وعلا. وهل يلتبس هذا بهذا؟ يمكن يلتبس هذا بهذا؟ أبدا، لأن مدعي النبوة من أبعد الخلق ومن أكذب الخلق ومن أخبث الخلق. أما النبي إذا جاء من الله صادقا فهو أبر الخلق وأصدقهم وأقربهم إلى الله. هذا من الأدلة التي تعتبر، ومنها كونه يخبر بأمور الغيب، يخبر بالشيء فيقع كما أخبر صلوات الله وسلامه، ومنها كونه يسأل ربه فيعطيه، ومنها الآيات التي وقعت على يده وهي كثيرة جدا، ومن أعظمها هذا الكتاب الذي جاء به من عند الله. هذا طريق معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، وليست بمعرفة اسمه وترديده وحفظه كما قد يغتر به من يغتر. وكذلك معرفة الله جل وعلا بالأدلة المقنعة، وهذا أمر ما يحتاج إلى ذكر أدلته في ظهورها ووضوحها. وأما معرفة الدليل، معرفة الإسلام، فهو بالتعلم، لا بد من تلقيه والتعلم وتعلمه، وهذا أمر يتعين على العبد، يعني يتعين عليه أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يعبد الله، يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتوضأ. لا يجوز أن يكون جاهلا في كون هذا عبادة أو غير عبادة، أو كون مثلا الصلاة ركعتين أو أربع أو ثلاث، أو يكون مثلا غير مميز ما لا يقول ويفعله في الصلاة ما يعرف. لا يجوز هذا المسلم. الشيء الذي يعني يتعين على العبد يجب عليه أن يكون حريصا على معرفته كل الحرص. ليس عيب إذا كان الإنسان يعني يجهل شيئا أن يسأل وأن يحرص عليه، بل هذا يدل على اهتمامه وهو يؤجر على ذلك. نعم.
والبصير النبيل يدرك الحق من أول دليل، ومن قال قولا بلا برهان فقوله ظاهر البطلان، مخالف لما عليه أهل الحق والإيمان، المتمسكون بمحكم القرآن، المستجيبون لداء الحق والإيمان، والله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين.
ويرزقك الله.
قال ابن عطية:
كم الآية؟ ويمسك الله بضر فلا تشيء ذاك.
فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
هذه الآية خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأمة تبع له. الله جل وعلا يخبر عن رسوله الذي هو أقرب الخلق إليه، وينهاه أن يدعو ما لا ينفعه ولا يضره، وهذا يصدق على كل مخلوق من المخلوقات، سواء من الملائكة أو من الرسل أو من البشر، فضلا عن الجمادات وغيرها. أقول: ولا تدعو ما لا ينفعك ولا يضرك. يقول: فإن فعلت، يعني دعوت ذلك، فإنك إذن من الظالمين. والظلم هنا المقصود به الشرك، وهذا كقوله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وكذلك لما أخبر عن أولياء عن أنبيائه قال ولو أشركوا لحبط ما كانوا يسعدون، يعني حبطت أعمالهم لو أشركوا بالله جل وعلا لحبطت. فليس بين العباد وبين الله صلة بقرابة أو ما أشبه ذلك إلا بالطاعة، بطاعته. من أطاعه فهو وليه وهو الكريم عنده. أكرمنا أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كان هذا الخطاب يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن عداه؟ وقوله ولا تدعو يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة، كلاهما يدخل في هذا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وكل الخلق لا ينفعون ولا يضرون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يستطيعوا ذلك. وكذلك في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أبشر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. وفيه إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالأمر كله بيد الله جل وعلا، هو الذي يملك النفع ويملك الضر. ولهذا قال له ولا تدعو ما لا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، يعني إذا دعوت غير الله فقد وقعت في الظلم الذي هو الشرك. الشرك لأن الظلم أنواع وأعظمها الشرك، والظلم في الأصل هو وضع الشيء في غير موضعه ووضع العبادة لغير من يستحقها أعظم الظلم. أعظم الظلم كونه يدعى من لا يجوز دعوته. وفي هذه الآية دليل على أن الإله المدعو يجب أن يكون مالكا للنفع والضر، يملك ما يدعى من أجله، وهذا لا يكون للمخلوق، هذا ما يكون إلا لله جل وعلا، هو الذي بيده ملك كل شيء، وهو الذي إذا أراد جل وعلا وشاء نفع عبده نفعه وإن شاء ضره ضره. أما الخلق فهم لا يستطيعون شيئا من ذلك إلا إذا أراد الله جل وعلا. والله ما جعل الشرك سببا لجلب الخير أو دفع الشر، بل هو سبب، بل هو بالعكس سبب للشرور. ثم قوله بعد ذلك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني أن هذا منفي عن جميع الخلق. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، ما أحد من الخلق يستطيع أنه إذا الرب جل وعلا أصاب العبد بمصيبة بضر بمرض أو ما أشبه ذلك أن الخلق يستطيعون إزالته، وإنما هو بيد الله، هو الذي إذا شاء أن يزيل أزاله. وكذلك إذا أراد بعبده رحمة من صحة وعافية وهدى ورزق وغير ذلك، فإنه لا أحد يرد فضله، لا أحد يستطيع رد فضله. فإذا الأمر كله بيده، فيجب أن يعبد وحده، يكون العبادة لها، الدعاء يكون له وحده، لا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده، يصيب بفضله من يشاء، فالأمر إليه، ليس للإنسان ولا للخلق. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم جل وعلا. غفور الرحيم مع كثرة خطأ الإنسان وتجاوزه لأمر الله جل وعلا، مع ذلك يغفر جل وعلا إذا شاء ويرحم، فهو غفور لمن استغفر ورجع وتاب، ورحيم بالمؤمنين الذين يؤمنون وإن كان عندهم ذنوب وأخطاء، فإنه يغفر لهم ويرحمهم.
قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو عطف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة
قبل هذا الآية أقم الصلاة، الله جل وعلا أمره أن يقيم الصلاة، ثم عطف عليه قوله ولا تدعو، فهو أمر، لأن قوله أقم أمر، وكذلك قوله ولا تدعو عطوف عليه، فهو أمر من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم، والمقصود الأمة، أمته، فهي تبع له في ذلك.
والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره، أن يحذر من ذلك غيره. والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة،
يعني أن الخطاب خطب به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمقصود به العموم، كل الخلق مخاطبون بذلك.
قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية: يقول تعالى ذكره: ولا تدعو يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام. يقول: لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين، يقول من المشركين بالله الظالم لنفسه.
قوله يعني بذلك الأصنام، ليس معنى هذا تخصيص الدعاء بالأصنام فقط، فإن القرآن يكون عاما شاملا يدخل فيه كل مدعو، ولكن الواقع الذي نزلت الآية فيه وقيل خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، أن القوم الذين قتلوا بهذا الخطاب يدعون الأصنام، فكذلك إذا كان غيرهم يدعو من يقوم مقام الأصنام مثل صالح من الصالحين، ولي من الأولياء أو نبي يدعوه الدعوة التي لا يجوز أن تكون إلا لله، كشف الضر أو جلب النافع، فإنه يكون هذا الخطاب شاملا له وهو مراد به، وهذا باتفاق العلماء أنه لا يعتبر خصوص السبب الذي نزل الخطاب من أجله، وإنما المعتبر عموم اللفظ، هذا شيء مشهور، وإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لجميع خطاب الشرع.
قال: قلت: وهذه الآية لها نظائر كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو،
يعني نظيرها في مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يقال له ذلك. ومعلوم ان الله جل وعلا كرمه ونزهه وحماه ان يقع منه دعوة لغير الله جل وعلا، ولكن فائدة هذا مثل ما ذكرنا ان يتنبه الانسان اذا كان اشرف الخلق، لو وقع منه ذلك لا وقع عليه العذاب، فغيره من باب اولى. هذا مقصود الخطاب، يعني التنبيه مقصود الخطاب توجيهه اليه صلوات الله وسلامه عليه.
ففي هذه الايات بيان ان كل مدعو يكون الها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو، كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة.
المقصود بالظاهرة مثل الدعاء، مثل القراءة، مثل التسبيح والتكبير، مثل الصلاة، مثل الزكاة، هذا ظاهر. أما الباطن فالمقصود به الخوف والرجاء والخشية والإنابة، يعني أفعال القلب، أفعال القلب والنيات التي تكون في القلب. يجب أن تكون أيضا هذه عبادة، عبادات يجب أن تكون لله فقط، ليس فيها لأحد شيء من الخلق ولا يراد بها الدنيا. لهذا توعد الذين تكون نياتهم يقصدون بها الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نؤتي إليهم أعماله فيها وهم فيها لا يبخسون. يريد، من كان يريد، فالإرادة هي أعمال القلوب. ما يقول أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، الذين يريدون الدنيا بالأعمال، كل هذا جزاؤهم. سيأتي بيان هذا إن شاء الله. فالمقصود هنا تنبه لهذا الشيء، أن يكون الأعمال الظاهرة والباطنة. ما معنى الظاهرة والباطنة؟ فالظاهرة التي تظهر للرائي المشاهد أو يسمعها السامع من قول تسبيح وغير ذلك، هذه تسمى ظاهرة لأنها تظهر للناس تسمع أو ترى. أما الباطنة فهي التي تكون في القلب، ما يطلع عليها إلا رب العباد جل وعلا. ولهذا يكون العمل ظاهره أنه لله، وفي الواقع يكون لغير الله، لأن النية تراد بها غير ذلك. وهذا يحاسب عليه رب العباد جل وعلا. وقد جاءت الأخبار بأنه يأتي قوم لأعمال عظيمة يوم القيامة، فإذا جاءوا بها يقول الله جل وعلا لملائكته هذه حافظة وهم من أهل النار، لأنهم أرادوا بها غير وجه الله، أرادوا بها أمور أخرى من أمور الدنيا وغيرها. وفي الحديث من عمل عملا فأشرك فيه مع الله غيره فإن الله يتركه وشريكه، يعني يترك العمل للشريك فقط، لأنه جل وعلا هو أغنى الشركاء، فهو لا يقبل عملا فيه اشتراك، والعمل الذي يقبله هو ما كان خالصا له، كان خالصا لله جل وعلا. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا يشرك هنا يعم جميع العمل، وأحدا يعم جميع الخلق.
وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، وهو فرد من أفراد العبادة. على عادة السلف في التفسير يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. قال: فمن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله كفر وشرك وضلال. وقوله: وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع. وقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.
هذا أيضا خطاب الله جل وعلا يتحدى الكفار بأن يدعون أصنامهم وآلهتهم بأن تجلب لهم شيئا من النفع والنعم التي لم يقدرها الله جل وعلا ويرثها، أو أن تدفع شيئا من النقم والمصائب التي قدرها. ويقول جل وعلا في أول الآية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم أخبروني هذه التي تدعونها من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره تستطيع، أو أرادني بمرض أصابني بمرض أو أصابني بفقر أو أصابني بإزالة عدو أو ما أشبه ذلك هل تستطيع أن تمنع هذا لتصرفه؟ ما تستطيع. فجواب أنها لا تستطيع. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته تستطيع أن تمسك رحمته وأن تأتي إلى هذا الذي أراده الله جل وعلا بالرحمة؟ ما تستطيع. ثم يقول: قل حسبي الله هو كافي هو كافيني الذي أعتمد عليه وأدعوه وأعبد فقط لا غيره عليه يتوكل المتوكلون. كل مجاهد رحمه الله الهادع وغيره رسول سألهم لأن الله أمرهم أن يسألهم قل أفرأيتم قل هذا أمر من الله أن يقول لهم، فسألهم قال لهم: أرأيتم هذه الأصنام هل تدفع الضر عن من أراده أراد الله جل وعلا به الضر، أو تمسك الرحمة أن تصل إلى من أراد الله به الرحمة؟ فسكتوا. يقول سألهم فسكتوا. اشمعنى سكتوا؟ لأنهم يعلمون أنها لا تفعل شيئا من ذلك، ولكن مكابرين يكابرون لأنهم يتمسكون بدين آبائهم فقط وليس لهم حجة، ما عندهم أي حجة إلا أنهم وجدوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام، عندهم أنها شاركت الرب جل وعلا في التدبير أو شاركته في الملك أو شاركته في الخلق والإيجاد، ما يعتقدون هذا. ولهذا بدأ بخلق السماء بسؤالهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يعني ما عندهم شك أن الخالق هو الله، يقرون بهذا. فمعنى هذا أن الله يحتج عليهم جل وعلا لكونهم يقرون بأن الله هو الذي يتفرد بخلق الخلق والنفع والضر ولا أحد يشاركه. فإذا كان كذلك فيجب أن يفرد بالعبادة وأن لا يدعى غيره. هذا وجه التحدي ووجه إقامة الحجة عليهم. وهذا كثير جدا في القرآن. كل الآيات التي فيها النهي عن الشرك والأمر بالعبادة تبنى على هذا الشيء. فقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون أن الله هو الخالق وحده، هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض على هذه الصفة، وهو الذي ينزل المطر فينبت النبات. يعلمونه حق أن الله هو وحده المتفرد بهذا. فإذا كان يعلمون ذلك فلماذا يدعون معه غيره؟ ما حجتهم وما برهانهم وما دليلهم؟ ما عندهم أي حجة ولا برهان إلا أنهم قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط. وهكذا يقول من بعدهم، قل الناس يفعلون هذا الشيء. إذا قيل لهم لا تدعوا الأموات، لا تطلبوا من الأموات شيء، إن كانوا يسمون توسل أو تقرب أو مثلا تشفع طلب الشفاعة، التسمية لا تغير من الواقع شيء. لو مثلا سمي الربا بغير اسمه أو سمي الخمر بغير اسمه لا يتغير الحكم، الحكم واحد لا يتغير. لو غيرت الأسماء الأحكام لا تتغير. فالمقصود أن الناس من أولهم، من أول ما وقعت المخالفة فيهم إلى آخر أمة أرسل فيهم آخر رسول صلوات الله وسلامه عليه، كلهم يقرون بأن الله جل وعلا وحده هو الذي يخلق، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي ينزل المطر، وهو الذي ينبت النبات ويدر الرزق، وهو الذي يكشف السوء، وهو الذي إذا دعاه المضطر أزال ما فيه من الضر. كلهم يقرون بهذا، كلهم يقرون بهذا. فلماذا إذن يدعون حجرا أو شجرة أو ميت؟ ما عندهم إلا التقليد، وقع آباؤهم في ذلك فاتبعوهم عليه. وقال إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون فقط. هذا دليل، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وكذلك قول جل وعلا في آية أخرى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول ما يأتي وكذا الآية وكذلك ما أرسلنا وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا أتى الذين من قبل النذير إلا قالوا إنا وجدنا أبانا. لا، آيات أخرى إلا قالوا إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. على أمة يعني على دين، المقصود بالأمة هنا الدين. وإنا على آثارهم مقتدون فقط، يقتدون به. هكذا جميع الأمم يقولون هذا الشيء. حتى في الوقت الحاضر الناس الآن إذا كانوا على شيء من المخالفات فقلت له يا فلان لا تفعل هذا فإن هذا لا يجوز. كثير من الناس يقول لك الناس كلهم يفعلون هذا، كل الناس يفعلون هذا. هذا معنى قول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، هو قوله نفسه، قوله نفسه تماما، وكل الناس يفعلون هذا. لأن يعني ما كلف في الناس ولا كلف بالنظر إلى أفعال الناس، وإنما كلفت بالنظر إلى الوحي، إلى الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الذي كلف الإنسان به، ينظر إليه ويتعرف عليه ثم يعمل به. أما الناس إذا عذبوا ما نفعونك، وهذه مصيبة. ولهذا الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملك الذي يختبره يقول له ما دينك، يقول ها وجدت الناس يفعلون شيء، وجدت الناس يفعلون شيء ففعلته، ينفع هذا؟ يضره، ما ينفعه. وإنما ينفع الإنسان العلم، العلم الذي جاء بالوحي وهو الذي كلف به الإنسان، مكلف بأن يعلم ما نزل إليه، مكلف بهذا. المقصود أن الذين يدعون غير الله ويعبدونه ليس لهم حجة وليس عندهم برهان، حتى إن الشيطان نفسه يقول لهم هذا الشيء. إذا جمع أهل النار في النار يقوم الشيطان خطيب فيهم، يخطب فيهم، يقول إن الله وعدكم وعد الحق. قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ما كان لي عليكم حجة، ما في حجة نحتج بها عليكم، وإنما دعوتكم فاستجبتم لي فقط، دعوة، مجرد دعوة. ثم يقول ثلاثة لوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمنقذكم ولا مريدكم، ما أستطيع، وما أنتم بمصرخي، بمصرخية، يعني أنتم لا تنقذوني من العذاب ولا تغيثونني من ذلك وأنا كذلك. طيب ماذا يكون، ماذا تكون الحالة بعد هذا القول؟ غرهم فضرهم ثم تبرأ منهم، يعني مصيبة في الواقع. معنى هذا أنها تجتمع عليهم أنواع العذاب، أنواع العذاب تجتمع من جميع الجهات، يعني لا يبقى شيء من أنواع العذاب إلا اجتمع لهم. فالمقصود أن كل من تعلق بغير الله فليس له أي حجة وأي برهان، وإنما هي شبه تتعلل بها الأنفس وترد بها الحق، شبه لأتباع الشيطان يشبهون بها على أنفسهم وعلى غيرهم فقط. أما البراهين والأدلة فهي تدل على أن ما هم فيه باطل.
قال وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى واتخذوهم شركاء لله باستجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك.
يعني معنى أنهم يحجون ويتعبدون لله جل وعلا، يسألونه ولكنهم يشركون فيه. ومن المهم جدا عند المسلم أن يعرف حقيقة الشرك الذي كان عليه المشركون، لأن الإنسان إذا لم يعرف الباطل ما يعرف الحق. وكثير من الناس يتصور أن شرك المشركين هو السجود للأصنام، وهو أنهم يعتقدون أنها تعطيهم الجنة وتمنعهم من النار، وأنها ترزقهم وكذلك تستعدهم وتضرهم. وهذا ما كان المشركون يعتقدونه، وإنما كان شركهم أنهم يسألونها لتشفع لهم. هذا معنى قوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني أنهم ليس بأيديهم شيء، وإنما فقط يكون وساطة لنا فيشفعوا لنا عند من يكون بيده النفع والضر. هذا حقيقة شركهم، ما كانوا يعتقدون أنها تستقل بشيء هذه المعبودات، ومع ذلك صاروا من أهل جهنم وهم يعلمون أن الأمور كلها بيد الله. حتى منهم من يؤمن بالقدر ومنهم من يؤمن بالبعث، إلا أنه وقع في هذا الشرك أنه جعل بينه وبين ربه وسائط يدعوها لتشفع له. وتقريب الزلفى إلى الله هو الشفاعة، هي الشفاعة التي طلبوها. ولهذا جاءت الشفاعة في القرآن على نوعين، نوع مثبت واقع ونوع منفي. فالمنفي هو الذي يزعمه المشركون أن أصنامهم تشفع، والمثبت هو الذي يقع بإذن الله ولمن يوحد الله، لأن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لما يرتضى. ولما قال أبو هريرة رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والذي يقول لا إله إلا الله خالصا من قلبه هذا هو الموحد، هو الذي يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا هو أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما يشفع في الفصل بين الخلق فيسبق الذين يكونون مخلصين إلى الجنة، يكونون هما أسعد أهل الموقف في ذلك. ولكن المقصود أن الإنسان عليه أن يتعرف على حقيقة شرك المشركين، يعرف ما هو، لأن الذي لا يعرف الشرك يوشك أن يقع فيه وهو لا يدري. الذي لا يعرف الشرك لا يعرف التوحيد، فهذا مهم جدا.
قال وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوهم معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. وقوله
يعني أن المقبورين يجعلونهم هكذا، يجعل الإنسان المدفون في القبر الذي صار لحمه ترابا وعظامه متفتتة في القبر يسأل مثل ما يسأل الفرد الصمد، تعالى الله وتقدس، فيقال له انفعنا وأعطنا ونحن بحسبك ونحن داخلين عليك ونحن جيناك لكذا ونحن. فإن قدر وقع القدر الذي قدره الله وحصل له مراده أضاف هذا إلى هذا الولي وقال هكذا ينبغي أن يدعى وأن ينفع وأن يقرب إليه. أما إن لم يقع له ما يريد فإنه يعود على نفسه يقول ما كان اعتقادي صادق للولي أو إن الولي غير راض عني لأني ما أديت حقه الذي ينبغي. يعني يزدادون شرك سواء حصل مرادهم أو لم يحصل مرادهم. نسأل الله العافية.